بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم، يعني أحوال الرواة، تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع على معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. نعم، هناك ضوابط فيما يتعلق بالجرح والتعديل مهمة لا بد أن يتعلمها طالب العلم. فأحيانا قد يكون الشخص مجروحا في روايته عن شخص معين أو عن أهل بلد معين، وأحيانا قد يكون حديثه ضعيفا إذا روى عنه أهل بلد معينون، وأحيانا قد يضعف في بعض رواياته ويقبل منه ما عداها، وهكذا. هناك ضوابط مهمة لهذا. قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد يجرحونه بما لا يستلزم رد حديثه أصلا، كالجرح بما لا يعد جارحا. ولذلك اشترطوا عند تعارض الجرح والتعديل ذكر سبب الجرح، فإذا تعارض جرح وتعديل اشترط تفسير الجرح، فإن فسر بما هو قادح أعمل، وإلا الأصل أن التعديل المبهم مقدم على الجرح المبهم، والجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، وحصرناها في عشرة أقسام، في عشرة، يعني أسباب رد الطعن في الراوي. قال: أسباب الطعن في الراوي، وتقدم شرحها مفصلا، والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. قال: وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، أسوأ مراتب الجرح، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، هذه أسوأ مراتب الجرح، أكذب الناس. وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها، أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، يعني هذه أسهل من دجال وضاع كذاب، بينهما مراتب. وحديث اللين وسيء الحفظ ضعيف، هكذا من قيل فيه مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت، وما ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين يعني التكرار كثقة ثقة هذه من أرفع مراتب التعديل أيضا أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريف كشيخ شيخ خالق لا يعني بعضهم جعل أرفع مراتب الجرح بعضهم جعل أدنى مراتب التعديل وعلى كل لا تكفي في إثبات عدالة الراوي. قال ويروى حديثه يروى حديثه قد يستعملونها في الشواهد يقولون يروى حديثه يعني في الشواهد يقبل ويعتبر به في الشواهد. قال ونحو ذلك وبين ذلك مراتب لا تخفى وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكى بمجرد ما ظهر له ابتداء لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار يعني التزكية أو التعديل يقبل من شخص عارف بأسباب ذلك بأسباب الجرح بأسباب تعديل حتى لا يزكي إنسان غير مستحق للتزكية أو يزكي إنسان بمجرد ما يظهر ابتداء وقد يكون على خلاف ذلك يعني قد يتمظهر له الرجل الضعيف فيوثق بناء على ذلك وهو في نفسه ليس بثقة ذكروا من هذا الباب أن بعض الضعفاء كانوا يتمظهرون ليحيى بن معين رحمه الله وهو من أئمة الجرح والتعديل فربما وثق بعضهم بناء على ذلك وغيره يضعفه ولذلك يقولون إذا انفرد ابن معين بتوثيق من ضعفه الجمهور فلا يقبل لأجل هذا. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح يعني تقبل حتى ولو واحد حتى ولو واحد وثق الراوي يقبل توثيقه خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا بعضهم قال هذا لا يوثق الراوي إلا إذا زكاه اثنان فأكثر يعني أقل شيء اثنان أقل شيء اثنان وهذا غير صحيح لو زكاه واحد إمام من الأئمة يكفي. قال والفرق بينهما بين الشهادة والتزكية أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق لا شك أن بينهما فرقا ثم أيضا الشهادة تتعلق بحقوق خاصة نعم ويداخلها الأغراض والحظوظ النفسية أكثر مما يتعلق بالرواية والرواية ليست خاصة إنما تتعلق بحكم عام يشمل جميع الناس وذكر بعضهم أيضا من الفروق أن الغالب من المسلم أنه يهاب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور قد يحصل فيها تساهل يشهد لهذا على هذا كذبا هذا قد يحصل يحصل فيها شيء من التساهل لكن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا حتى العاصي يتهيب منه. قال ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون منزلة الحاكم وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف الصحيح أنه لا يشترط العدد سواء كان ناقلا للتزكية عن غيره أو من اجتهاده وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. نعم هذا هو الصواب. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، ما كل أحد يتصدر للجرح والتعديل. فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. من عرف بالإفراط في الجرح لا يقبل جرح، كان مفرطا فيه لا يقبل جرحه. وقد ذكروا من هذا الباب يعني من المفرطين في الجرح إذا جرحوا ابن حبان رحمه الله، متساهل في توثيق المجاهيل، لكن أيضا في باب الجرح ذكروا أن عنده شدة وإفراط، شدة وإفراط، فينتبه لهذا. قال كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. نعم والأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، لأن الجارح عنده زيادة علم ليست عند المعدل أو المزكي، المزكي زكى على ظاهر الحال، لكن الجارح قد يكون عنده زيادة علم ليست عند المزكي. قال كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية، كما سبق ذكر أن يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقولون إذا انفرد بتوثيق ضعفه الجمهور لا يقبل، لأنه يأخذ بالظاهر أحيانا ويتمظهر له بعض الرواة. وأيضا ما ذكروا في هذا الباب الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، مع أن ابن أبي المخارق متروك، لكن ذكروا عن مالك أنه قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، يعني أخذ بظاهر الحال. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. نعم لا يمكن أن يجتمع أئمة الدين على توثيق من هو في نفسه ضعيف أو على تضعيف من هو في نفسه ثقة، غالبا ما تجد الاختلاف، وإذا اختلفوا في التوثيق والتضعيف فتنظر الأرجح بحسب قرائن وضوابط يذكرها أهل العلم. هناك كتاب اسمه ضوابط الجرح والتعديل مفيد في هذا الباب. يعني كأنه يقول ذهبي رحمه الله تعالى أئمة الجرح والتعديل لا يجتمعون على تضعيف رجل هو في نفس الأمر ليس بضعيف، ولا يجتمعون على توثيقه وهو في نفس الأمر ليس بثقة. قال فمراد إثبات العصمة لمجموع الأمة، فلو حصل وضعف من هو ثقة من اثنين أو أكثر يظهر له مخالف أو أكثر. قال ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. قال بهذا جماعة وليس للنسائي اختصاص في ذلك، قال بهذا جماعة، وهذا توسع غير مرضي. قول بأنه ما يترك حتى يجتمع الجميع على تركه هذا توسع غير مرضي. قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت. يعني من يتكلم فيما يتعلق بالجرح والتعديل ينتبه، حتى لا يوثق من ليس بثقة أو يضعف من هو ثقة. قال كان كالمثبت حكما ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا ويظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك وسمه بميسم سوء يبقى عليه عار أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، يحصل خصوصا عند بعض متعصبة المذاهب. وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، أما المتقدمون فهم أئمة وكلامهم فيما يتعلق بالجرح والتعديل إنما هو صيانة لهذا الدين وحفاظ عليه، ويفعلون ذلك احتسابا وذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحا للمسلمين. قال وتارة من المخالفة في العقائد، يعني قد يكون الجرح صادرا عن هوى وغرض فاسد، قد يحصل هذا كما سمعت. وقد يكون صادرا عن المخالفة في العقيدة أو في المذهب، أما إذا كان من أهل السنة يتكلم في أهل البدع والأهواء ويحذر منهم فهذا يقبل، ولا يقال صادر عن اختلاف العقائد، لأن عقيدة أهل البدع والأهواء عقيدة فاسدة، وعقيدة أهل السنة عقيدة صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة. فإذا حذر أهل السنة من أهل البدع بسبب عقائدهم الفاسدة فهذا من الجرح الذي يقبل، لكن قد يحمل القول وتارة من مخالف العقائد على متعصبة المذاهب، كما قال بعض متعصبة مذهب أبي حنيفة يكون في أمة رجل، يعني رواه حديثا موضوعا، يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس وأظهر على أمة من إبليس، هذا تعصب ذميم حمله على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجرح الشافعي. قال وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. سبق الكلام على رواية المبتدعة بما فيه الكفاية، ولا يعني هذا أن المبتدع يتغاضى عن بدعته أو يسكت عنه أو يسكت عنه لمجرد أنه روى بعض الأحاديث، فقد كان العلم حذر منه، وإذا اضطروا إلى أخذ بعض الأحاديث لا يأخذون إلا عن من كان صدوق اللسان حيث لم يجدوا الحديث عند غيره، فربما أخذوا عنه مع بيان حاله والتحذير منه، كما سبق أن بعضهم قال خذوا عن ثور واتقوا قرنيه. ثم إن الرواية عن أهل البدع إنما كانت في زمن احتيج إلى أحاديث كانت عندهم ليست عند غيرهم، أما في أزمنتنا هذه فلا حاجة إلى أن يأخذ الإنسان على البدع أو يدرس عندهم أو يلتمس الحق منهم، فإنهم غشاشون يغشون الناس في دينهم، ينتبه لهذا بارك الله فيكم. وكلام أهل السنة وعلماء السنة في أهل البدع والتحذير منهم إنما هو من باب النصح حتى لا يغش الناس في دينهم، وحتى لا يدخل الناس في البدعة سبب من يحسنون به الظن من أهل البدع، وليس هذا من الجرح الذي يراد بسبب اختلاف العقائد، فإن عقائد أهل البدع كما سمعت عقائد باطلة. قال فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، أي جماعة من العلماء أطلقوا أن الجرح مقدم على التعديل أي عند الاختلاف، فإذا اختلف الأئمة في رجل فبعضهم يضعفه وبعضهم يوثقه، يقول ها هنا الجرح مقدم على التعديل، وهذا في الحقيقة مقيد بما إذا ذكر سبب الجرح، إذا فسر الجرح وكان ما جرح به جارحا، يعني الجرح المفسر ممكن يقال هذا الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، أما إطلاق أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا فليس بصحيح، سيأتي تقييده من كلام الحافظ الظاهر. قال ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسباب. نعم هذا هو التقييد والإيضاح. إن صدر مبينا يعني إيش؟ مفسرا فسرا. فمن أطلق من أهل العلم تقديم الجرح على التعديل هذا إذا فسر إيش؟ الجرح. فالجرح المفسر مقدم على التعديل لأن عند الجارح زيادة علم ليست عند المعدل. قال ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. إذا كان جرح مبهم يقول ضعيف، هذا يقول ضعيف، وأكثر الأئمة يقولون ثقة ثقة ثقة، فيقدم قول الموثقين على المضعفين لأنهم لم يذكروا سبب التضعيف. وغالبا ما تجد العلماء يجمعون بين قول الموثق والمضعف، ما يهملون التضعيف مطلقا، ربما أنزلوا مرتبة وسط. إذا كان بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول ضعيف ولم يفسروا الجرح، ضعيف جرح مبهم ما سبب ضعفه، فغالبا ما تجد العلماء يقولون صدوق، صدوق يعني حسن الحديث اعتبار أنه قد غمز. أما إذا فسر الجرح فيقدم، ولو عدله مئات، لو تتابع مئات يقولون ثقة ثقة ثقة، وجاء واحد من الأئمة المعتبرين وجرحه وفسر الجرح ذكر ما يقدح في عدالته، فإن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. قال ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، لكن ما عنده معرفة بأسباب الجرح. فإن خلى المجروح عن تعديل، هذه مسألة الآن ما وجدنا من وثقه، ما نجد إلا علماء يضعفون ضعيف 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 ولم يذكروا سبب إيش التضعيف، لكن ما هناك من وثقه، فهل نأخذ بقول هؤلاء المضعفين أم لا؟ ها؟ إيش ننظر؟ إيش قد يكون؟ أقول لك الآن ما أحد وثقه، ما في إلا تضعيف. ها؟ نأخذ بتضعيفهم وإن لم يفسر. نعم هذا هو إعمال الجرح أولى من إهماله، لأن ما له معارض، وإنما نشترط تفسير الجرح عندما يحصل إيش تعارض اختلاف، هذا يوثق وهذا يضعف، عند ذلك نقول إيش سبب الضعف. لكن إذا كان كل الأئمة يتتابعون على تضعيفه ما أحد وثقه، فهنا إيش يؤخذ بذلك الجرح وإن كان مبهما. قال فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. يعني حتى وإن لم نأخذ بقول المضعفين سيكون إيش في حيز المجهول، والمجهول من قسم إيش الضعيف، يعني يرد حديثه، فإعمال الجرح أولى من إهماله. قال ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، والتوقف في الحقيقة هو عبارة عن رد، عندما تتوقف في حديث أو في شخص معناه أنك جعلت هذا الرجل في حيز الجهالة وترد حديثه لعدم توفر أسباب القبول، فالتوقف هو تضعيف. فالخلاف في هذا ليس تحته كبير شيء، الذي قال نتوقف والذي قال نأخذ بقول المجرح. هذه المباحث في هذا الفصل الذي قرأناه اليوم مباحث مهمة جدا وقواعد مهمة، نكتفي بهذا والحمد لله.